إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعلموا أيها المسلمون أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، كما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهي عبادة مالية تكون في السنة مرة واحدة، والله تبارك وتعالى ينوع العبادات لعباده، فهناك عبادات بدنية كالصلاة والصوم، وهناك عبادات مالية كالزكاة، وهناك عبادات بدنية مالية كالحج. والمسلم هو الذي يسلم لأمر ربه قدرا وشرعا ويقول: سمعنا وأطعنا. فإن ذلك عنوان السعادة في الأولى والأخرى. الزكاة عباد الله فضلها عظيم وثوابها عند الله كبير، وأثرها على الأفراد والمجتمعات كريم. فمن ذلك أنها شكر لله تبارك وتعالى على نعمة المال، فإن الله تبارك وتعالى: يا عبد الله هو الذي ملكك المال، قال سبحانه: وأنه هو أغنى وأقنى. أقنى أي ملكك المال. فكان أداء الزكاة شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة المال. ومن ذلك أن الزكاة برهان الإيمان وطعم الإيمان، فمن أداها كاملة موفرة فقد برهن على إيمانه وقد طعم طعم الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة برهان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده لا شريك له، وعلم أن لا إله إلا الله، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. والزكاة عباد الله مما يبين منزلتها أنها قرينة الصلاة التي هي أعظم العبادات، فقد اقترنت الزكاة بالصلاة في كتاب الله 24 مرة، في كل موضع منها مقام عظيم من مقام الإيمان والأجر والثواب. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أراد الرحمة فعليه بأداء الزكاة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك الدين القيم المعتدل الذي فيه القيام بحقوق الله وحقوق عباده. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دل ذلك على من لم يؤد الزكاة فليس بأخ لنا في الدين، فإخوانكم في الدين. ولذا من جحد الزكاة كفر، ومن امتنع منها قتل وأخذت منه وشطر ماله، وإن كانوا جماعة مجتمعين قتلوا، كما فعل الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ومما يبين فضل الزكاة عباد الله أنها طهارة للمال وللمعطي وللآخذ. طهارة للمال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طهارة للمعطي: من البخل والحرص والشح. وطهارة للآخذ: من الحقد والحسد. ومن ذلك أنها نماء للمال، ولا يعرف هذا إلا المؤمن. المؤمن هو الذي يوقن أنه عندما يخرج زكاة ماله فإنه ينميه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال عز من قائل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ومما يبين فضل الزكاة أنها تكافل اجتماعي، فيحصل التكافل الاجتماعي وتسود المودة والإخاء بين أفراد المجتمع إذا أخرج الأغنياء زكاة أموالهم، وتحل المشاكل الاقتصادية. وتأملوا كيف قال الله عز وجل في قسمة الفيء: الفيء الذي يغنمه المسلمون من الكفار، قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا يكون متداولا بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء. فكذلك الزكاة، حتى لا يتجمع المال في أيدي طائفة معينة أمر الله تبارك وتعالى بالزكاة، وهو سبحانه عليم حكيم يعلم أن الأغنياء لو أدوا زكاة أموالهم ووضعوها في مصارفها لم يوجد بين المسلمين فقير. الزكاة عباد الله تجب على المسلم الحر، فكل من كان مسلما حرا فتجب الزكاة في ماله مهما كان حاله، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا. فالزكاة إنما هي متعلقة بالمال لا بحال مالكه. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ألا من ولي يتيما له مال، واليتيم صغير، ألا من ولي يتيما له مال فليتجر في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وقال عمر رضي الله عنه ابتغوا في أموال اليتامى، أي تاجروا فيها لا تأكلها الصدقة. فعلم أن الزكاة تجب في كل مال المسلم الحر مهما كان حاله وشأنه. الزكاة عباد الله لها شروط، فمن شروطها الملك التام، أن يكون ملكك على المال تاما. فمن كان عنده مال حرام فلا زكاة فيه، لأنه يجب عليه أن يرده إلى أهله وهو لا يملكه. وكذلك إذا كان لك ديون على الآخرين، فهذه الديون إن كنت تملكها ملكا تاما بأن تكون مضمونة فكأنها في جيبك فتزكيها كل عام، وإن كانت غير مضمونة فلا زكاة عليك حتى تقبضها فتزكيها سنة واحدة. وكذلك مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، ملكك عليها ليس تاما، وإنما يكون ملكك عليها تاما إذا قبضتها، فلا زكاة فيها حتى تقبضها في آخر خدمتك. فهذا من شروط الزكاة الملك التام. ومن شروط الزكاة النماء، فلا زكاة إلا في المال الذي ينمو حتى تكون الزكاة من النماء. فالله تبارك وتعالى هو الذي تولى نماء المال، وهو الذي يطلب منك أن تخرج زكاة مالك لإخوانك الفقراء والمساكين. ومن شروط الزكاة بلوغ النصاب، فليس تجب الزكاة في كل مال ولو كان قليلا، وإنما تجب الزكاة إذا بلغ المال نصابا. نصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. وكذلك العملات المستحدثة تقاس على الذهب. فها هنا في بلاد الإمارات حرسها الله 85 جراما من الذهب تساوي الآن 12500، وهكذا كلما تغير سعر جرام الذهب تغير النصاب في هذه العملات. وكذلك الزروع والثمار نصابها 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وهي بالكيلو جرامات ما يقارب من 630 كيلو جرام. وأما الحيوانات فالإبل إذا بلغت 5 والبقر إذا بلغت 30 والغنم إذا بلغت 40 وهكذا عباد الله. فالمال له نصاب حتى تجب فيه الزكاة، ومن شروط الزكاة السلامة من الدين، فإن كان عندك نصاب ولكن عليك ديون وأنت مطالب بها الآن فتخصم هذه الديون من المال الذي عندك، فإن بقي نصاب وجبت عليك الزكاة وإلا فلا. وكذلك من شروط الزكاة الفضل عن الحوائج الأصلية، قد يكون عندك مال ولكن أنت مطالب بمسكن وملبس ومأكل ومشرب ومركب، فمن شروط الزكاة أن تكون فائضة عن الحوائج الأصلية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. عثمان رضي الله عنه كان إذا جاء موعد الزكاة خطب الناس ويقول: يا أيها الناس، هذا شهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم، حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وأما مقدار الزكاة فهو مقدار يسير، أعلاه 5، وذلك في الركاز. إذا كنت تحفر أرضا من أجل أن تبني عليها فوجدت كنزا، وجدت كنزا قديما، فهذا يسمى الركاز، هذا فيه 5، لأنك لم تصنع شيئا وإنما رزقك الله إياه. وأما الزروع والثمار التي تسقى بماء المطر فهذا أيضا لا يكلفك شيء، فهذا فيه 10. وأما إذا كانت تسقى بالتعب والمجهود فهذا فيه 50. وإذا كانت تجارة فإن التجارة فيها تعب وعناء فهذه فيها 40. فتأملوا عباد الله شرع الله تبارك وتعالى الحكيم. وكذلك إذا كان عندك أراضي وعقارات، فهذه الأراضي إن كنت تنوي أن تبني عليها بيتا فلا زكاة فيها، وإن كنت تنوي أن تبني عليها بيتا تؤجره فالزكاة في الإيجار، وإن كنت تنوي بها التجارة فالزكاة في قيمتها فتقيمها وتزكيها. وكذلك الأسهم وغير ذلك من الأموال، وغير ذلك من الأموال. وأما مصارف الزكاة فكما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يجب عليك أيها المسلم أن تتحرى في مصارف الزكاة، فإن بعض الناس يعطي الزكاة لأقاربه وإن كانوا غير مستحقين. كلا عباد الله، إذا كنت لا تحسن أن تضع الزكاة في مصارفها فضعها في صندوق الزكاة الذي أنشئ في هذه الدولة أو في جمعية خيرية موثوقة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإن المجتمع إما أن يكون أغنياء وإما أن يكون فقراء، فإذا لم يكن عنده نصاب فهو من الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وإذا كان الفقير من الأقارب فالصرف إليه صدقة وصلة، إلا أن من تلزمك نفقتهم فلا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة كالوالدين والزوجة والأولاد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، القائمون مثلا على صندوق الزكاة يأخذون رواتبهم من الزكاة لأنهم عاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، إنسان كافر يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل أن تتألفه حتى يدخل في الإسلام، وكذلك تتألفه من أجل دفع شره. وفي الرقاب أي في تحرير العبيد، وكذلك في فك الأسرى، والغارمون قسمان: القسم الأول من عليه ديون وليس عنده وفاء فيجوز له أن يأخذ من الزكاة، والقسم الثاني من الغارمين من تحمل حمالة، اقتتلا قبيلتان ودخل إنسان وأصلح بينهم بالمال وتحمل ذلك، ثم بعد ذلك لا يجد وفاء، فهذا يأخذ من الزكاة لأنه من الغارمين. وفي سبيل الله ومن سبيل الله وفي سبيل الله ومن سبيل الله الحج والعمرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ذلك أن من سبيل الله الحج والعمرة، والأصل في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. وأما ما يتوسع فيه كثير من الناس فيبنون المساجد من الزكاة، فهذا لم يقل به أحد من المفسرين في هذه الآية. وفي سبيل الله وابن السبيل، فتتحرى يا عبد الله كيف تضع زكاتك حتى تكون مقبولة. وأما الذين يمنعون زكاة أموالهم فهؤلاء يعاقبون في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وأما في الآخرة فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين يمنعون زكاة أموالهم في الحديث الطويل الذي رواه الإمام مسلم: ما من صاحب بقر أو إبل أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة، بطح لها أي ألقي على الأرض، إلا بطح لها بقاع أي بأرض، بقاع قرقر أي بأرض مستوية، فتمر عليه فتنطحه بقرونها وتطعه بأقدامها، كلما انتهى أخراها مر عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول له يوم القيامة شجاعا أقرع، حية عظيمة، شجاعا أقرع يتبعه أينما ذهب وهو يفر منه، ويقول ويقال: أنا مالك. فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه حتى يقدمها كما يقدم الفحل. وكذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبين لنا ما هو سبيل إلى مرضاته ومغفرته ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومدبرا ومعينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.